بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا الحواري أن عبد الله بن عمرو قال: إن عر الدين وقوائمه الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما، وحج البيت وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد. ثم قام فانطلق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن عمر، وجاء في المصنف أنه من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا لم يعلق شيئا على كون الحديث أنه من حديث عبد الله بن عمر أو أنه من حديث عبد الله بن عمر، لكن الذي جاء في المصنف أنه من حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما. والسند كما يعني هو معكم هنا: حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا زكريا الحواري. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال بأني لا أعرفه أو نحو ذلك، وهو لأن السند الذي يظهر أنه حدثنا زكريا قال حدثنا الحواري قال حدثنا الحواري، فزكريا يروي عن الحواري كما هو في المصادر الأخرى. طيب، هذا الحديث فيه إثبات أن الإسلام وأن الدين، قال: إن عرى الدين وقوائمه الصلاة والزكاة. العروة هي ما يتمسك به، هو ما يتمسك به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالعروة جمعها ماذا؟ جمعها عرى، والعروة هي الشيء الذي يتمسك به، ما يتمسك به الإنسان وما يعتصم به. فالدين كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كالمبنى، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، يعني أن هذا الدين بنيان، وهو قائم على ماذا؟ على هذه القوائم الخمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، الحديث. فقوائم هذا الدين وبنيان هذا الدين إنما يقوم على هذه الفرائض، إنما يقوم على هذه الفرائض التي إذا أتى بها العبد واستكملها فقد استكمل ماذا؟ استكمل الإيمان. من أتى بها واستكملها فقد استكمل الإيمان، ومن نقص منها نقص من إيمانه بحسب نقصانه. والخلاف بين أهل العلم في مسألة الصلاة كما سيأتي معنا: هل النقصان من الصلاة كفر أو ليس بكفر؟ يعني من ترك صلاة واحدة وأتى بالصلوات الباقية كما سيأتي معنا، وهو خلاف بين أهل العلم. لكن يبين في هذا الحديث هذا الصحابي عبد الله بن عمرو بأن هذا الدين إنما هو قائم على هذه الأركان وهذه القوائم التي يثبت عليها هذا الدين، فمن نقص من هذه القوائم ومن هذه الأعمدة التي يبنى عليها هذا الدين فقد نقص ماذا؟ نقص إيمانه. إن كان النقصان في الأمور المستحبة فهو نقصان من الإيمان ماذا؟ المستحب، وإن كان النقصان من الأمور الواجبة من الفرائض فهذا نقصان من ماذا؟ نقصان من الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب الذي يحصل فيه الإثم، وما كل نقصان يكون يسيرا. فالنقصان مثلا في الصلاة، شخص أتى في يومه وليلته بأربع صلوات أو ثلاث صلوات وترك صلاة أو صلاتين، هذا النقصان نقصان عظيم، ونقصان يعني عند بعض أهل العلم يعد ماذا؟ يعد من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذن هذا البنيان العظيم وهو الدين الإسلامي يقوم على هذه المباني، يقوم على هذه الأعمدة، وهي الصلاة والزكاة. قال لا يفرق بينهما، وحج البيت. لماذا قال لا يفرق بينهما؟ لأن الآيات الكريمة جاءت ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، للدلالة على أهمية فريضة ماذا؟ فريضة الزكاة، فقد قرنت بالصلاة، وهذا يبين لك أهميتها. وحج البيت وصوم رمضان. وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والجهاد التي تصلح حال العبد وترفع من شأنه وتجعله مقربا عند الله عز وجل، متفاوتا بهذا العمل عن غيره الذي لم يأتي بهذه الصدقات. فمن تصدق فلا شك أن أجره أعظم عند الله عز وجل. ثم قام فانطلق. وهذا الحديث أو الأثر عن هذا الصحابي يبين لك مسألة تفاوت أهل الإيمان، تفاوت أهل الإيمان في مسألة الإيمان، وأنهم ليسوا في الإيمان على حد سواء، فمن المؤمنين من هو أرفع درجة من غيره وهكذا. فمن أتى بأعمال الإيمان وأتى بهذه المباني وأتى بهذه الفرائض والمستحبات كان أعظم إيمانا ممن نقص إيمانه من هذه الأمور. فهذا دليل واضح ظاهر على مسألة تفاوت الناس في مسألة الإيمان، وهي المسألة التي ذهب إليها أهل السنة خلافا لمن يعني خالف في ذلك من المرجئة وغيرهم. نعم.
قال أخبرنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم. ثم أخرج هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا سابقا أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ أحسنهم خلقا. وهذا الحديث دليل ظاهر على مسألة ماذا؟ تفاوت الناس في مسألة الإيمان، وأنه من كان أكمل الناس خلقا كان أعظم من غيره أجرا وأعظم منهم إيمانا وأكثر إيمانا. فهذا يدل على تفاوت الناس في الإيمان، وأن الناس ليسوا على درجة واحدة، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا ما قرره أهل السنة خلافا للمخالفين لهم من أهل البدع. فالإيمان يزداد وينقص، كلما ازداد الإيمان كلما ازداد صاحبه في مراتب الإيمان وفي شعب الإيمان، وازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وكلما نقص نقص بحسب ذلك. وهذا فيه دليل كذلك على مسألة حسن الخلق، وأن أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وأن من كان حسن الأخلاق فإنما هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من سيء الأخلاق، مع بقاء اسم الإسلام عليه، لكن سيء الخلق هذا قد نقص من إيمانه بحسب نقصانه من خلقه، فكلما نقص من أخلاقه نقص من إيمانه. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي قال أتى عليا رجل وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال من لم يصلي فهو كافر.
نعم. ثم أخرج هذا الأثر، أخرج الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في سؤال رجل له أنه سأله عن امرأة لا تصلي، عن امرأة لا تصلي، فقال من لم يصلي فهو كافر، من لم يصلي فهو كافر. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه لا يصح، فسنده فيه ماذا؟ فيه مجهول. لكن مسألة الصلاة وتكفير تاركها كسلا هذه مرت معنا فيما سبق من الدروس، وذكرنا أن كلام أهل العلم في مسألة تكفير تارك الصلاة أن من لم يقر بوجوب الصلاة، أي ترك الصلاة جاحدا، ترك الصلاة جاحدا، فلا شك في ماذا؟ في كفره. هذا بإجماع أهل العلم، من جحد وجوب الصلاة. لكن الكلام والإشكال أو الخلاف الذي حصل بين أهل السنة وبين المذاهب الفقهية، بين أصحاب المذاهب الفقهية، في مسألة كفر من ترك الصلاة تكاسلا مع أنه مقر بوجوبها. فمن أهل العلم من قال بعدم كفره، ومنهم من ذهب إلى تكفير تارك الصلاة ولو كانت صلاة واحدة. والخلاف طويل عريض في هذه المسألة، لكن يكفي في ذم فاعل هذا الأمر وفي ذم تارك الصلاة أن الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة قالوا وإن قلنا بأنه لا يكفر لكنه يخشى عليه من ماذا؟ يخشى عليه من الكفر. لا شك أنه فاسق ويخشى عليه من ماذا؟ يخشى عليه من الكفر. هي مسألة عظيمة، وهي يعني الصلاة رأس مال المسلم، لا سيما في هذه الأزمنة التي قلت فيها أعمال الناس وابتعد الناس فيها عن كثير من الأعمال، لم يتبقى يعني إلا فيما نذر وفيما يعني قل من الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذه الأعمال الصالحات ويزيدنا منها. لكن المسلم لو تفكر في نفسه، هذه الصلاة هي رأس مالك، هي التي تلقى بها ربك سبحانه وتعالى. فإذا فرط الإنسان في صلاته فماذا بقي له؟ إذا فرط في صلاته فصلى بعض الصلوات وترك البعض الآخر. الناس في هذه الأيام خاصة في من يعني من قل حظه من القرب من الله سبحانه وتعالى يتهاون، تجده يحرص أشد الحرص على الذهاب إلى عمله باكرا، لكنه لا يصيبه أي شعور بالذنب ولا ندم إذا فاتته صلاة الفجر، بل إنه قد يتعمد في بعض الأحيان، يتعمد البعض من الناس تأخيرها عن وقتها، وهذا لا شك أنه إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالصلاة هي رأس مالك، المسلم يحافظ على صلاته صلاة الفجر. من كان نومه ثقيلا ورأسه ثقيلا كما يقال في النوم، فليحرص وليأخذ بالأسباب حتى يستيقظ للصلاة ويصليها في وقتها، حتى يكون قد أتى بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذه إذن هذه المسألة، مسألة تكفير تارك الصلاة، تكلمنا عليها فيما سبق، وهنا هذا الأثر الذي معنا أثر فيه مجهول ولا يعني يصح. طيب فضل الشيخ.
قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضميرة عن كعب قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد توسط الإيمان.
نعم. ثم أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى، وهو أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة فقد توسط الإيمان. فقد توسط الإيمان، ما معنى توسط الإيمان؟ أي أنه قد أتى يعني منزلة عظيمة من الإيمان، أي أنه بلغ مبلغا عظيما من الإيمان. توسط الشيء بمعنى أنه ماذا؟ أنه أتى بأعظم الأركان وأتى بأوجب الواجبات، وهي الصلاة والزكاة. فمن أتى بهذه الصلاة ومن أتى بهذه الزكاة فقد توسط الإيمان. وهذا فيه دليل على أن الناس كذلك يتفاوتون في هذا الأمر، فمنهم من يأتي بهذه الصلاة والزكاة على أتم وجه، ومنهم من ينقص من ذلك، وكلما نقص من إيمانه بحسبه. فإذا في هذا الأثر كذلك ما يدل على مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن المسلم كلما أتى بهذه العبادات والطاعات كلما ازداد من الإيمان. فليس من توسط الإيمان كمن أتى بشيء من أعمال الإيمان، أو كمن كان بعيدا عن الإيمان، إنما قد أتى به يعني ببعض جوانبه. فمن توسط الشيء ليس كمن أتى بشيء منه. فإذا هذا يدل على أهمية الصلاة والزكاة، وأن من أتى بهذه الأعمال فقد أتى بالإيمان الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب رحمه الله تعالى قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمد فقد توسط الإيمان، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
نعم، وهذا كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا والذي قبله إسناده حسن. فهذا الأثر عن كعب رحمه الله تعالى قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد توسط الإيمان. فمن أتى بهذه الطاعات ولا سيما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام فقد أتى أمرا عظيما من الإيمان، ووقع في الإيمان موقعا عظيما عاليا في مرتبة عالية، ليس كمن يعني جانب هذه الأوصاف، من قصر فيها فإنما قد ابتعد عن يعني عن توسط الشيء وعن الإتيان بمراتبه العالية. فلذلك قال: وأطاع محمدا فقد توسط الإيمان. ثم قال: ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فمن أحب لله سبحانه وتعالى وكان عيشه في هذه الدنيا إنما هو في ما يحبه الله سبحانه وتعالى والبحث عن مراضي الله عز وجل والابتعاد عما يسخطه رب العالمين، فهو لا شك ليس كمن لم يتفكر في هذه الأمور أو عمل أعمال الدنيا من غير نظر إلى محبة الله لها أو بغض الله عز وجل لها. فمن أحب لله وأبغض لله وكان عطاؤه لله ومنعه لله سبحانه وتعالى لا شك أنه قد أتى بمراتب الإيمان العالية. وهذا الحديث قد مر معنا فيما سبق، وهو من الحديث المرفوعة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعطى لله وأبغض ومنع لله وأحب لله وأبغض في الله فهو الذي قد استكمل مراتب الإيمان. ولفظة استكمل يدل على ماذا؟ يدل على أن الناس يتفاوتون في هذا الأمر، وأن الناس ليسوا في الإيمان على حد سواء، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأعمال سواء كانت أعمال الجوارح أو كانت أعمال القلوب كلها داخل في مسمى الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بماذا؟ بالقلب، وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. فإذا لفظة قول وعمل تشمل ماذا؟ تشمل قول القلب وقول اللسان، وعمل والعمل يشمل ماذا؟ عمل القلب وعمل الجوارح. فاللسان والجوارح يعني الأعضاء، أعضاء الإنسان، وكذلك ما كان في نيته من نيات طيبة كله داخل في ماذا؟ كله داخل في الإيمان، في مسمى الإيمان. القلب واللسان والجوارح كلها داخلة في مسمى الإيمان، خلافا لما ذهب إليه أهل البدع من المرجئة وغيرهم الذين قالوا إن الإيمان إنما هو ماذا؟ ما يكون في القلب فقط. الآن كثير من الناس يرددون كلمة ماذا؟ الإيمان، الإيمان في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر وقال: إن الله لا ينظر إلى ماذا؟ إلى صوركم وأجسادكم، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال التقوى ها هنا وضح ما معنى هذا الأمر. فالتقوى إن لم تظهر على الجوارح دل ذلك على غيابها عن القلب، وإلا لو كان القلب عامرا بالإيمان لانعكس هذا الإيمان على ماذا؟ انعكس الإيمان على جوارحه، انعكس على أعماله، على صلاته، زكاته، على حسن خلقه، على كلامه، على لسانه، ينعكس هذا الإيمان على جوارحه. فكلما كان الإيمان يعني ظاهرا كلما دل ذلك على عمقه في القلب وزيادته في القلب. فإذا في لفظة استكمل الإيمان فيه دليل على ماذا؟ على أن الإيمان على درجات، وأن الناس متفاوتون فيه، وأن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة الإيمان عند المسلم تكون زيادته من هذه الأعمال. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال أخذ بيدي مكحول فقال يا أبا وهب كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقلت مؤمن عاص فشد بقبضته على يدي ثم قال يا أبا وهب ليعظم شأن الإيمان في نفسك من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر.
نعم. ثم أخرج هذا الأثر عن مكحول رحمه الله تعالى، وقد سأله عبيد الله الكلاعي عن أمر يتعلق بترك صلاة مكتوبة، ويعني أن جواب عبيد الله الكلاعي كان أن من ترك صلاة مكتوبة أنه عاصٍ. قال سأله مكحول قال يا أبا وهب كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا، تركها ماذا؟ عامدا متعمدا صلاة واحدة. قال قلت مؤمن عاصي، أي أنه عصى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. قال فشد مكحول بقبضته على يدي، شد مكحول بقبضته على يدي، أي كأنه معاتب له وكأنه مخطئ له في هذا الأمر. ثم قال يا أبا وهب ليعظم شأن الإيمان في نفسك، يعني أن ترك الصلاة ولو كانت صلاة واحدة ليس بأمر هين، وهذا يدل على عدم تعظيمك لشأن الصلاة، وإلا لو أنك عظمت شأن الصلاة ما قلت إنه عاص، بل قلت إنه قد برئت منه ذمة الله. فقال من ترك صلاة، يقول له مكحول مصححا له، قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. وهذا يعني يأخذ به من ذهب إلى مسألة تكفير تارك الصلاة ولو كان ماذا؟ ولو كان قد ترك صلاة واحدة. فالمسألة ليست بالمسألة الهينة، لذلك من تكلم فيها من أهل العلم ويعني ذكروا الأدلة، كثير عدد من أهل العلم قد لا يأتي لمسألة الترجيح في هذه الأمور. لماذا؟ لأن من ترك الصلاة ليس كمن ترك شيئا من العبادات، ليس كمن ترك شيئا آخر، فالصلاة هي ماذا؟ هي رأس مال المسلم، وهي التي يحاسب عليها أول ما يحاسب المسلم، أول ما يحاسب عليه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فلذلك شد مكحول رحمه الله تعالى في هذا الأمر، وبين أن من ترك هذه الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، أي خرج من ذمة الله عز وجل، وخرج من رحمته سبحانه وتعالى، ومن خرج من ذمة الله عز وجل ومن رحمته فهو ليس بمؤمن، إنما هو كافر كما قال مكحول رحمه الله تعالى. والمسألة كما ذكرت لكم، منهم من يحتج بهذا الحديث ومنهم من يحتج بأحاديث أخرى تدل على أنه لا يكفر، ونقول ولو حصل الخلاف في مثل هذه الأمور لكن تبقى المسألة ليست بالمسألة اليسيرة، فترك الصلاة ليس أمرا يسيرا حتى يعني يتساهل فيها، والبعض يأخذ هذا الأمر يقول المسألة فيها خلاف أو كذا فيتساهل في أداء الصلاة. يقال هذه المسألة فيها أنك تخرج من الدين أو لا تخرج من دين الله عز وجل، فليست بالمسألة السهلة. فعلى المسلم الذي يخاف الله عز وجل ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى أن يبادر إلى الصلاة، ويخشى من ترك فريضة من فرائض الله عز وجل، حتى لا يكون ممن كان من أهل الوعيد الذين يعني برئت منهم ذمة الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق قال قال علي رحمة الله عليه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان.
نعم. ثم أخرج الإمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى حديث علي رحمه الله ورضي عنه أن الصبر من الإيمان، أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. أعلى ما يكون في الأمر هو رأس الأمر، فإذا كان للإيمان رأس، فرأسه ماذا؟ رأسه الصبر، وهذا يدل على علو منزلة الصبر في جانب العبادات، لأنه ما من عبادة، ما من عبادة من العبادات إلا ولا بد فيها من الصبر، لا بد فيها من الصبر. فالصبر يكون على طاعة الله، والصبر يكون عن معصية الله، والصبر يكون على أقدار الله المؤلمة. فمن أراد أن يأتي بالطاعات فلا بد أن يكون معه الصبر على هذه الطاعات، فيصبر على طاعة الله، يصبر على الصلاة، يصبر على الصيام، يصبر على حج بيت الله، يصبر على أداء جميع العبادات والطاعات. كذلك حينما يتجنب المعاصي والموبقات يكون عنده صبر يحجزه ويبعده عن معصية الله، يبعده عن غضب الله عز وجل. فإذا لا بد في البعد عن المعاصي من الصبر، وإلا لو ترك المعصية من غير صبر واحتساب للأجر لكان ماذا؟ غير مأجور على هذا الأمر. لكن حينما يصبر ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه على هذا الفعل إن فعله هذا الفعل المحرم، ويصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يكون ذلك فيه مأجورا عند الله عز وجل. وكذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، حينما يقدر الله عز وجل عليه أمرا من الأمور، ويقضي عليه قضاء من يعني أقدار الله عز وجل التي تمر بالإنسان، فمهما كان من قدر الله عز وجل ولو كان مؤلما لكنه يصبر ويحتسب الأجر فينال الفضل والثواب من الله سبحانه وتعالى. فالصبر إذن منزلته عالية، بمنزلة ماذا؟ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وهذا يدل على علو شأن الصبر في عبادة الله وفي التقرب من الله. فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان، إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. فالناس إذن على درجات في الصبر، ومن يتصبر يصبره الله، ومن أتى بالصبر في أمر من الأمور ليس كغيره الذي فقد شيئا من الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بالمرأة التي جزعت ويعني صاحت على ولدها وفقيدها، فأوصاها صلى الله عليه وسلم بالصبر، فلم تعرفه وقالت بأنك لم تصب بمصيبتي. ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت المرأة بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت مسرعة لتعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا على المسلم أن يتصبر ويحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، ويعود نفسه على الصبر والتأني، وأنه ما فاته شيء من هذه الدنيا إلا عوض عنها بإذن الله وبفضل الله في الآخرة. فمن يعني علم عاقبة الصبر وكيف أن الصبر صاحبه ينال الدرجات العالية في الدنيا والدرجات العالية في الآخرة لفضل ماذا؟ لفضل الصبر على ماذا؟ على الجزع والتسخط. والله سبحانه وتعالى يكفي أنه قد قال في فضل الصابرين، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الذي قاله؟ قال رب العالمين، يوفى أجره بغير حساب، ينال الأجر كاملا مكملا من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا قال لك الكريم سبحانه وتعالى أنك تنال الأجر بغير حساب فأبشر بالذي يسرك، فأبشر بالذي يسرك، لأنه فضل وكرم عظيم من كريم سبحانه وتعالى، من جواد كريم منان سبحانه وتعالى، يتكرم ويتفضل على عباده بسائر المكرمات وبسائر الفضائل والجمائل. فالله سبحانه وتعالى يخبرك ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا كرم عظيم من رب العالمين أن الصابر له هذا الأجر العظيم. فإذا هذا الحديث يبين لنا فضل الصبر وعظيم الجزاء فيه، وأن الناس متفاوتون في الصبر ومتفاوتون في هذا الفضل وفي هذه العبادة. فإذا هذا فيه دليل على مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وكذلك فيه دليل على تفاوت الناس في في مسألة الإيمان، وأن الناس منهم من صبره أعظم ومنهم من صبره أقل، وهذا ظاهر والله أعلم. وفيه كذلك دليل على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، لأن الصبر قد يزداد وقد يقل. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار رضي الله عنه قال: ثلاث من جمعهن جمع الإيمان: الإنصاف من تنسك
من نفسك. هنا نفسك. وقع خطأ في النسخة، الإنصاف من نفسك.
الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم.
نعم. هنا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى من حديث عمار ابن ياسر رحمه رضي الله عنه، هذا الحديث ثبت موقوفا على عمار، ومنهم من أخرجه مرفوعا، لكن لا يصح، الصحيح أنه موقوف على عمار. ومن أهل العلم الذين شرحوا هذا الحديث شرحا جميلا يحسن بطالب العلم أن يرجع إليه ويقرأ فيه، لأن فيه شرح جميل جدا لهذا الأثر، ابن القيم رحمه الله شرحه في زاد المعاد. خلاصة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي ذكر قال إن هذه الأمور الثلاثة التي أخبر عنها عمار رحمه الله ورضي عنه، هذه الأمور الثلاثة وهي الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، أنها جمعت خصال الخير، جمعت خصال الخير. فمن أتى بهذه الثلاثة فقد أتى بالإيمان، فقد أتى بالإيمان، ومن نقص منها فقد نقص من إيمانه. الإنصاف من نفسك، الإنصاف من النفس أي أن تنظر إلى هذه النفس وما تستحقه في جنب الله سبحانه وتعالى، وما يجب عليها في اتجاه أوامر الله عز وجل. فلا ينصف نفسه من لم ينصف ربه، وكيف يرجى لشخص أن ينصف الناس وهو لم ينصف ربه سبحانه وتعالى؟ إنصاف الإنسان لربه أن يأتي بما أوجبه الله عز وجل عليه من العبادات ومن الأمور التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، فبذلك يكون منصفا، يكون ماذا؟ منصفا، يعني بمعنى أنه قد أتى بما وجب عليه وأنصف نفسه وأنصف ربه سبحانه وتعالى. فحق الله سبحانه وتعالى عظيم، فكيف ينصف نفسه من ضيع حق ربه سبحانه وتعالى؟ ثم كذلك من ضيع حق الله سبحانه وتعالى فكيف يكون منصفا لغيره؟ فإذا الإنصاف كما قال عمار رحمه الله تعالى ورضي عنه، الإنصاف أن يأتي بالإنصاف لله، وأن ينصف نفسه وأن ينصف غيره، أي بمعنى أنه يؤدي الحقوق، يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، ويؤدي حق غيره، ويؤدي كذلك الحق الذي هو واجب عليه. فمن أتى بالواجبات التي هي مفروضة عليه فقد أتى ماذا؟ أتى بما أوجبه الله عز وجل وأنصف ربه. فمثلا يضرب ابن القيم رحمه الله تعالى مثال ويقول: من أراد من الناس أن يكرموه وأن يتلطفوا معه وأن يجد منهم كل خير، يجب عليه أن يكون في حق ربه سبحانه وتعالى هكذا. فكما تحب أن تكون الأمور لك في خير وفي صلاح وفي رحمة وفي إحسان، فهكذا كن مع الناس، فهكذا كن مع الناس. فمن كان رحيما بالناس كان الله سبحانه وتعالى معه رحيما، ومن كان يعفو ويصفح ويغفر الزلات للناس فهكذا يكون الله سبحانه وتعالى معه، ومن كان كثير المعاتبة للناس، كثير التدقيق والمحاسبة لهم في أمور الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه كما يكون هو مع الناس. فإن الله سبحانه وتعالى اتصف بالصفات الحسنة، بالصفات الجميلة التي يحب من عبده أن يكون متأثرا بها. فحينما يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم وهو الغفور وهو سبحانه التواب وهو العفو، فهكذا ينبغي على المسلم أن يكون ماذا؟ أن يكون في تعامله مع الناس أن يكون رحيما، يغفر زلات من زل في أمور الدنيا وفي أمور الأمور التي تكون بينه وبين إخوانه. ينبغي أن يكون ممن يعني إذا خالطه الناس كانت عشرته عشرة طيبة، حسن العشرة، حسن الأخلاق، منبسط الوجه، حسن الكلام معهم، حسن الظن بهم، بعيدا عن سوء الخلق وسوء الأفعال وقبيح الكلام، لأنه كما يحب لنفسه فيجب أن يكون هكذا مع الناس. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذن هذا الأمر وهو الإنصاف من نفسك، أي أن تنظر إلى نفسك وهل قمت بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك حتى تكون منصفا لهذه النفس، أم أنك قد قصرت وتزين للنفس أنك ماذا؟ أنك كذا وكذا. لا، لابد أن يكون المسلم مع نفسه منصفا. إذا حصل من هذه النفس تقصير، لابد أن يحصل منه ماذا؟ اللوم، يلوم هذه النفس ويعاتبها ويحاسبها حتى تستقيم وتعتدل على أوامر الله عز وجل. ينظر في حق ربه سبحانه وتعالى، الخير إليه نازل من رب العالمين، ونعم الله عز وجل تتوالى عليه وهي كثيرة وفيرة، لكنه يقابل هذه النعم وهذه الفضائل من الله عز وجل بماذا؟ بالمعاصي والبعد عن الله. والمسلم الذي هو صاح من غفلته، بعيد عن الغفلة، متيقظ منتبه، يقابل نعم الله عز وجل بالشكر وبالإقبال على الله وباستثمارها فيما يعود عليه بالخير وفيما يعود على الناس كذلك بالخيرات والفضائل. فإذن حتى يكون منصفا لنفسه، لابد أن يكون منصفا لربه سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن منصفا لربه فكيف ينصف غيره؟ فإذن هي مسألة ماذا؟ مترابطة. لابد أن يكون الإنسان منصفا لنفسه، منصفا قبل ذلك لربه عز وجل، ثم يكون كذلك منصفا في تعامله مع غيره. قال: والإنفاق من الإقتار، يعني الإنفاق وهو محتاج. الإنسان قد يظن في ما يلبسه عليه الشيطان أنك لا تنفق ولا تتصدق حتى تكون ماذا؟ غير محتاج. لو أن الإنسان جعل هذا الأمر في ذهنه فلن يتصدق طيلة حياته، إنه كلما أراد أن ينفق جاء إليه الشيطان فقال ماذا؟ فقال: أنت تحتاج لهذا المال. لكن العبرة بأنك ماذا؟ بأنك تنفق وتتصدق وأنت ماذا؟ وأنت محتاج. لا يقال بأنك تقصر على نفسك أو على بنيك وأهلك في الواجبات، فخير الصدقة ما كانت على الزوجة والأهل والأولاد، هذه خير الصدقة وأفضل الصدقات. ولا يجوز للمرء أن يقصر في الواجبات في حق أهله ثم بعد ذلك يذهب ويتصدق على الناس. لكن إن أتى بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من النفقات فإنه كذلك لا بد أن يعود هذه اليد ويعود هذا القلب على ماذا؟ على التصدق وعلى إعانة إخوانه من المسلمين. فلا بد أن يعود هذه النفس. والصدقة حينما تخرج من اليد فإنما هي تخرج قبل ذلك من ماذا؟ تخرج طيبة من القلب. تخرج ماذا؟ طيبة من القلب. والقلب إن لم يكن به ذاك الإيمان وذاك التصديق العظيم الذي حينما يخرج هذه النفقة فإنما يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه ويخلفه خيرا مما أنفق، فلذلك حينما يوجد هذا الإيمان وهذا اليقين بالله سبحانه وتعالى وقوة الثقة بالله عز وجل فإنما يتصدق بهذه الصدقة ونفسه طيبة بهذا الأمر. فإذن هذا الأمر من الأمور التي يعني من أتى بها ومن جمعها كان ماذا؟ كان قد جمع أمور الإيمان، وهو الإنفاق من الإقتار من الحاجة وهو محتاج. قال أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. لذلك حينما يعني تنازع أهل العلم في مسألة أيهما الأفضل عند الله عز وجل، من هو الأفضل عند الله عز وجل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، ذهب عدد من أهل العلم، وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في كتابه عدة الصابرين، وناقش هذه المسألة مناقشة جميلة جدا كأنها حوار بين شخصين. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الغني الشاكر أفضل عند الله من الفقير الصابر. لماذا؟ لأن الفقير في غالب الأحيان ليس عنده إلا هذا الصبر فيصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل، لكن من أغناه الله سبحانه وتعالى فإن نفسه لا تطاوعه على مسألة الشكر، بل ينجر في معاصي الله عز وجل وتنفتح عليه الدنيا من سائر أبوابها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذه الأحاديث أن الغني إذا شكر الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه وألزم هذه النفس بأن ما ينفقه هو الخير عند الله سبحانه وتعالى مما يجمعه، فهذه منزلة عظيمة، وهذا أمر عظيم لا يستطيع أن يفعله إلا من كان قوي الثقة بالله، قوي اليقين بما يعوضه الله سبحانه وتعالى ويخلفه عليه. فلذلك كان الإنفاق من الإقتار من الأمور التي فيها من منازل الإيمان ومراتب الإيمان العالية. ثم قال: وبذل السلام للعالم. بذل السلام للعالم أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن هذا يدل على تواضع الإنسان وعلى حرصه على الخير. والسلام أي أن ينشر بين الناس الخير. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أنت ترى في بعض الأماكن حينما يقل السلام بين الناس تنتشر بينهم ماذا؟ ينتشر بينهم التهاجر والتقاطع والتدابر على أمور الدنيا وليس على أمور الآخرة، فقليل من الناس من يكون همه الآخرة، بل يكثر همهم في أمور الدنيا، يتدابرون ويتقاطعون ويتهاجرون على أمور الدنيا ويقل السلام بينهم. فلذلك وجود السلام بين الناس دليل على ماذا؟ على وجود التراحم فيما بينهم، وجود الإيمان ومحبة الخير الذي يعني يزرعه يكون في قلوبهم ويكون في يعني في 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 أفئدتهم التي يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الأمور الثلاثة: الإنصاف من النفس، والإنفاق من الحاجة والإقتار، وبذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف للعالم. هذا الأمر فيه ماذا؟ فيه دليل على أن من أتى بهذه الأمور فقد أتى بخصال الإيمان، فقد أتى بخصال الإيمان، ومن نقص منها فإنما نقص من خصال الإيمان. وهذا ظاهر في مسألة تفاوت الناس في أمور الإيمان، وأن الإيمان يدخل فيه الأعمال، تدخل فيه هذه الأعمال، وهذا ظاهر في هذا الأثر. طيب.
قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي اسحاق عن صلة عن عمار رضي الله عنه في قوله انهم لا ايمان لهم
فقال لا ايمان لهم
في قوله انهم لا ايمان لهم فقال لا عهد لهم.
نعم، في هذا الحديث عن عمار رضي الله عنه في قول الله تعالى إنهم لا أيمان لهم قال إنهم لا عهد لهم، هذا فيه دلالة على أن شعب الكفر متفاوتة، أن شعب الكفر متفاوتة، وأن ترك العهد وعدم الوفاء بالعهود هي شعبة من شعب الكفر، لأن الآية نزلت في الكفار إنهم لا أيمان لهم، ولا يعني ذلك بأن من اتصف بشيء من شعب الكفر أنه يكون كافرا كما مر معنا سابقا، فقد يكون في المسلم قد يكون فيه شيء من خصال المنافقين أو من خصال الكافرين، لكن لا يدل ذلك على أنه خرج من الإسلام، بل يدل على نقصان الإيمان، يدل على نقصان الإيمان. فكما أن الإيمان شعب فهكذا الكفر ماذا؟ الكفر شعب، الإيمان شعب متفاوتة والكفر شعب متفاوتة، ولا يعني يدل هذا على أن من أتى بخصال الكافرين أو أتى بخصال المنافقين أنه يكون كافرا خارجا عن الإسلام، لا، مثل ما مر معنا في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي أنه تلبس بأعمال المنافقين أو أعمال الكافرين، وهذا ليس دليلا على خروجه من الإسلام، بل هو دليل على نقصان الإيمان. فهذا الأمر يدل على أن المسلم يجب عليه أن يبتعد عن خصال الكافرين وهي الوفاء، وهي ترك الوفاء بالعهود، وعليه أن يتحلى بالوفاء بالعهد. نعم.
قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان يقول لا يدخل النار إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
نعم، ثم أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وفيه أنه لا يدخل النار إنسان في قلبه إيمان، والحديث في أن الله عز وجل يخرج من النار من ماذا؟ من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان، والحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن النار ناران، نار للكافرين ونار للموحدين، نار للكافرين ونار لعصاة الموحدين، فنار الكافرين يخلدون فيها إلى أبد الآباد، نار الكافرين هي نار الخلود التي يخلد فيها الكفار، وأما النار التي تكون لعصاة الموحدين فإنما تكون لتطهيرهم من ذنوبهم بحسب ما أتوا به من ذنوب، إن شاء الله أن يعذبهم فقد عذبهم، وإن شاء أن يعفو عنهم فإنما يخرجهم ويعفو عنهم قبل أن يدخلوا أو ما شاء الله عز وجل مما يعني يقدره عليهم. فهذه الأمور وهي نار الموحدين يقال أنهم لا يخلدون فيها، بل يمكثون في هذه النار بحسب جرم هذا العاصي، وكلنا يعرف حديث الرجل الذي هو آخر رجل يخرج من النار، آخر رجل من المؤمنين ممن يخرج من النار، فيخرج بعد أن يعني يحترق فيها ثم يأتي إلى الجنة، والحديث الطويل تعرفونه، وهو أنه لما يأتي فيقول يا رب، يعني ينظر إلى الجنة وإلى ما أعده الله عز وجل من نعيم فيها، فيقول يا رب إني يعني أريد أن أدخل هذه الجنة، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ولا تسألني شيئا غيره، أو كما قال الله عز وجل، فيقول يا رب ما أسألك غيره، فقط أدخلني هذه الجنة. فلما يدخل الجنة فلما يدخل الجنة يرى الناس وما هم فيه من النعيم المقيم، فيقول: يا رب أعطني هذا وأنزلني هذه المنزلة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تقل إنك لن تسألني شيئا غيره؟ فيقول: يا رب هذه، يعني أعطني هذه ولا أسألك شيئا غيره. فيعطيه الله سبحانه وتعالى، ثم يرى نعيما أعظم فيقول: يا رب هذه. فيضحك الله سبحانه وتعالى حينما يسمعه يقول ذلك، فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، إني قد أعطيتك هذا. فيقول: إني أعطيتك مثله ومثله، فإني أعطيتك أعظم من ملك الدنيا ومثله ومثله ومثل أكثر من ملك هذه الدنيا، من ملك هذه الدنيا، من أعظم ملك في هذه الدنيا بأضعاف مضاعفة. وحينما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم: قالوا: لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا من رب يضحك. وهذا هو إيمان الصحابة رضي الله عنهم بما كان يعني يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، ومما أعده للمتقين وللمؤمنين. وإذا كان هذا هو الجزاء الذي يحصله آخر رجل يدخل هذه الجنة، فما بالك بمن يدخل الجنة قبل ذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالخير وبالفضل وبالجنة وبرضوانه سبحانه وتعالى. فإذن في هذا الحديث يبين لنا إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أن الناس منهم من يكون الإيمان في قلبه كمثقال حبة من خردل، ومنهم من يكون الإيمان في قلبه أعظم من ذلك، ومنهم من يكون الإيمان في قلبه أعظم وأعظم. وكذلك هناك مسألة أشرنا إليها، وهو أن الإيمان يتفاوت كما أن الأعمال تتفاوت، فاللسان كذلك قول اللسان يتفاوت فيه الناس، فمن يذكر الله كثيرا ليس كمن يذكر الله قليلا. وهكذا اليقين في القلب فهو يتفاوت، فمن الناس من يقينهم أعظم ومنهم من يقينه أقل. ولذلك لما نقرأ قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قال لربه عز وجل، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن هذا فيه دليل على أي شيء؟ على أن الناس حتى في اليقين هم متفاوتون، أن الناس في اليقين هم متفاوتون وليسوا على درجة واحدة. فهذا متيقن ومؤمن بالله، وهذا متيقن ومؤمن بالله، لكن يقين هذا ليس كيقين هذا. ولذلك ذكروا منازل اليقين ومراتب اليقين، أن الناس في مسألة اليقين على أقسام ثلاثة، فيشملهم ما يسمى بعلم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين. ويضربون على هذا مثالا، فيقال مثلا: أنت تعلم أن في هذه الدنيا توجد بلد من البلدان تسمى بكذا، تعرف هذا الأمر معرفة يقينية، وأنت متأكد وجازم بل تقسم بالله أن هناك بلد يسمى هذا البلد، وهذا علم يقيني. لكن علمك هذا ليس كمن هو قد ركب الطائرة ونظر إلى هذه البلد ورآها بأم عينه فيراها، ويقال له: هذه هي البلد التي يعني اسمها كذا وكذا. فهذا يسمى عين اليقين، الذي رأى هذا الشيء فهو متيقن، ليس بالعلم فقط بل حتى برؤية العين. وهذا اليقين كذلك هو أقل ممن نزل إلى هذا البلد وشرب من مائه وأكل من طعامه وخالط أهله، فعرف أن هذا البلد هو بلد موجود، وهذا يسمى حق ماذا؟ حق اليقين. فالناس إذن في اليقين على درجات، ليسوا على درجة واحدة. فلذلك يقال إن الإيمان يتفاوت، والتفاوت يشمل التفاوت الذي يكون في القلب والتفاوت الذي يكون في اللسان والتفاوت الذي يكون بالأعمال. فالناس متفاوتون في درجات الإيمان، ليس كما قال كما قالت المرجئة بأن الناس في الإيمان سواء، وهذا غير صحيح. كذلك في هذا الحديث فيه رد على ماذا؟ على يعني من ذهب إلى مسألة عدم دخول العصاة من المؤمنين إلى عدم دخولهم ماذا؟ دخولهم النار، بل يدخلون النار لكنهم لا يخلدون فيها، لكنهم ماذا؟ لا يخلدون فيها. وهذا الأثر من يعني من إبراهيم رحمه الله تعالى يدل على أنه يقصد بهذه النار نار ماذا؟ نار عصاة الموحدين، وليست نار ماذا؟ نار الكافرين. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فإنه لا يخلد في هذه النار، وإن دخلها فإنه لا يخلد فيها. هذا الذي يعني يفهم من هذا الأثر الذي جاء عن إبراهيم مع النظر إلى النصوص الأخرى. طيب فضل شيخ.
قال حدثنا زيد بن الحباب عن الصعق عن حزن البكري قال قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله.
نعم، وهذا الأثر أو هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء معنا في غير ما موضع، أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقد سبق الكلام عنه. لكن هنا في هذا السند نبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن في السند سقط، ويعني وصله غيره من أهل العلم كما هو مذكور في المصادر الأخرى، أنه عن الصعق عن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السقط الذي حصل في هذا الإسناد قد جاء موصولا في مصادر أخرى. نعم.
قال حدثنا أبو سامة عن جرير بن حازم قال حدثني عيسى بن عاصم قال حدثني عدي بن عدي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن عشت أبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص.
نعم، ثم أخرج الإمام بن أبي شيبة قول عمر بن عبد العزيز، وقد مر معنا فيما سبق من الدروس السابقة، لكن يستفاد من هذا الأثر كما يعني هو واضح في هذا الأثر من كلام عمر بن عبد العزيز، أن الإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، أي أن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فمن استكمل الأمور المستحبة فقد أتى بالإيمان المستحب وله الأجر العظيم عند الله، ومن أتى بالإيمان الواجب بهذه الأعمال الواجبة الفرائض فقد أتى بالإيمان الواجب. من أتى بالفرائض فقد أتى ماذا؟ بالإيمان الواجب، الذي من تخلف عنه فإنما يكون آثما. فإذا الناس فيه متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة كما بيّن عمر بن عبد العزيز. هذا الأمر يعني يكرره أهل العلم حتى يبين لك أن عقيدة أهل السنة إنما هي عقيدة مستقرة عند سلف هذه الأمة، لم يخالف فيها أحد ممن عرف السنة ويعني لزم السنة، إنما الذين خالفوا إنما تنكبوا طريق أهل الحق، تنكبوا طريق أهل السنة. فلذلك لا يستغرب ممن ثبت على السنة يعني، لكن العجب في النظر في من يعني في من خالف وحاد عن أهل السنة ثم بعد ذلك قد يتهم أهل السنة بأنهم قد أتوا بشيء جديد أو نحو ذلك، وهو إنما قد خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم طريق هؤلاء. طيب قال فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، أي أن الغرض من هذا التعلم وهذه الإيمانيات وهذه الأمور التي تتعلمونها في جوانب الإيمان حتى يعمل الإنسان بها، أي حتى يعمل الإنسان بها، حتى تعملوا بها، وإن أنا مت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص، يعني أن هذا الأمر إنما يجب على المسلم أن يتعلمه حتى يزداد من قربه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال لا بد لأهل هذا الدين من أربع: دخول في دعوة الإسلام، ولا بد من الإيمان، وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة وبالنار، وبالبعث بعد الموت، ولا بد من أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك،
ولا بد من أن تعلم علما،
ولا بد من أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
نعم. ثم أخرج الإمام ابن أبي شيبة هذا الأثر عن زيد بن أسلم قال لا بد لأهل هذا الدين من أربع: أن يأتوا بأمور أربعة، ثم استشهد عليها بالآية القرآنية، قال لا بد لهم أولا من دخول في دعوة الإسلام، من دخول في دعوة الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حينما بعثهم إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يدخلوا في مباني هذا الإسلام العظيم، أول دخول يكون بماذا؟ بالشهادة، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تعلمهم أركان الإسلام التي جاءت في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فإذن أول ما يكون من يعني من أمور هذا الدين دخول في دعوة الإسلام، هذه المباني العظيمة الخمسة. ولا بد من الإيمان وتصديق بالله وبالمرسلين أولهم وآخرهم، وبالجنة وبالنار، وبالبعث بعد الموت. هذا الأمر الثاني بعد الدخول في الإسلام، لا بد أن يعرف الناس ماذا؟ يعرف أمور الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه الأمور وبالجنة والنار، هذه الأمور لا بد أن يعلم الناس هذا الأمر وهو الإيمان بالله. فإذا لا بد لأهل هذا الدين من أمور أربع: الأمر الأول الإسلام، الأمر الثاني الإيمان الذي جاء كذلك في حديث جبريل الذي مر معنا في الدروس الماضية، وهو أن تؤمن بالله وملائكته الحديث. فإذا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال لا بد أن تعمل عملا تصدق به إيمانك، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقته ماذا؟ صدقته الأعمال. فالإيمان ليس مجرد دعوة، ليس مجرد كلام. المرجئة قالوا إن الإيمان في القلب، ومن المرجئة كالكرامية وغيرهم قالوا إن الإيمان باللسان، وأما أهل السنة فقالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فهذا المعتقد الذي عليه أهل السنة هو المعتقد الصحيح، الذي فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسائل، وهي أن الإيمان هو ماذا؟ هو قول وعمل. هذا إذن الأمر الثالث، أن يكون العمل صالحا مصدقا للإيمان. فالإيمان إن كان مجرد قول ولم يظهر على الجوارح كان ذلك دليلا على ماذا؟ على أن الباطن قد ضعف فيه الإيمان أو انعدم، فإن خلت الجوارح من الإيمان فهذا دليل على خلو القلب من ماذا؟ من الإيمان، وإن نقصت الجوارح من الإيمان دل ذلك على نقصانها في القلب، فكلما كان القلب عامرا بالإيمان انعكس ذلك على لسانه وعلى جوارحه، وهذا ما يسمى عند أهل السنة يسمونه تلازم الظاهر والباطن، بتلازم ماذا؟ تلازم الظاهر مع الباطن، أي ما يظهر عليك فإنما هو منعكس عما في قلب الإنسان. طيب، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع قال: ولا بد من أن تعلم علما تحسن أو تحسن به عملك، يعني لا بد من العلم الذي يجعل عملك ماذا؟ عملا حسنا. فهذه هي التي تسمى الهداية. فالهداية إنما تكون ماذا؟ بالوحي الذي أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قد دخلت في هذا الإسلام وآمنت بالله سبحانه وما أمرك به من جوانب أركان الإيمان وعملت صالحا، فتحتاج إلى أمر رابع، وهو ماذا؟ إلى أمر رابع وهو الثبات على هذا الخير، الهداية إلى خيرات أزيد مما أنت عليه. فهذا الذي يكون في المرتبة الرابعة أو الأمر الرابع، أن تعلم علما تحسن به عملك. ثم قرأ: وإني لغفار لمن تاب، هذا أولا تاب أي دخل في هذا الإسلام وآمنه جاء بالإيمان وأركانه وعمل صالحا، أتى بالأعمال الصالحة وليس مجرد دعوة الإيمان، ثم اهتدى، وهو أنه اهتدى لهذا العلم الذي يجعله ثابتا مستقيما على شرع الله عز وجل. فالدنيا وهذه الحياة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا الدرب الصحيح. لذلك أمرك الله عز وجل في يومك وليلتك، لأن الإنسان بنفسه ضعيف لولا قوته بالله عز وجل، فيقول في ليله في يومه وليلته: اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة بالله وطلب الهداية من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول هذا. فهذا الأمر يستدعي منا أن نكثر من طلب الهداية والاستقامة على شرع الله عز وجل في آناء الليل وأطراف النهار. نعم.
قال: حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى قال: ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركها كفر.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن شقيق في ما يحكيه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا ما كانوا يقولون لشيء من الأعمال إن تركه كفر غير الصلاة. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها الذين قالوا بكفر تارك الصلاة، أي أن هذا التابعي يحكي ما كان يراه من الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا يعني الأمر كما ذكرنا لكم، هذا مما استدل به القائلون بتكفير تارك الصلاة. والمسألة كما يعني مرت معنا سابقا هي مسألة فيها هذا القول وفيها كذلك أقوال العلماء الآخرين، لكن يكفي في هذا الأمر ذما أن يكون الخلاف في هذه المسألة أن من ترك هذا الركن وهذا الشيء أنه ماذا؟ أنه يكون كافرا. فيكفي في هذا الأمر ذما، يكفيه ذما ويكفيه قبحا أن يكون فاعله ومرتكب هذا الإثم العظيم يكون بين الإسلام وبين الكفر، بين الإسلام وبين الكفر، ويخشى عليه من ماذا؟ من الكفر بالله عز وجل. وهذا يستدعي من المسلم أن يكون حريصا على أداء الصلاة. هذا الأثر وهذا الحديث يبين لنا أن من ترك شيئا من الأعمال فقد نقص إيمانه، بل قد يذهب إيمانه بالكلية كما هو عند بعض أهل العلم. فإذن فيه رد على المرجئة الذين قالوا بأن نقصان العمل لا يدل على نقصان الإيمان، بل هو يقال ماذا؟ الصواب ما ذهب إليه للسنة، وهو أن نقصان العمل دليل على نقصان ماذا؟ على نقصان الإيمان، بل قد يكون من الأعمال ما إذا ذهب فقد ذهب الإيمان كله. طيب.
قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال سمعت شقيقا وسأله رجل سمعت ابن مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة قال نعم.
ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. هذا الذي مر معنا فيما يسمى بمسألة الاستثناء في الإيمان، من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. هذا الأثر يراد به ماذا؟ أن من شهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان، أي ماذا يقصد بالإيمان هنا؟ كمال الإيمان وليس أصل الإيمان، وإلا فأصل الإيمان، أصل الإيمان هو يشهد أنه قد جاء ماذا؟ جاء بأصل الإيمان بالشهادتين وبالإيمان بالله عز وجل. لكن الذي قصده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما هو في الآثار الأخرى، لأن الأثر لا بد أن يجمع مع الآثار الأخرى حتى نعلم ماذا يقصده الصحابي الفلاني. فحينما ننظر إلى كلام عبد الله بن مسعود مع كلام الصحابة الآخرين وكلام سلف هذه الأمة، نرى أنهم يجعلون الإيمان ماذا؟ على قسمين. المراد في مسألة الاستثناء إما أن يراد أصل الإيمان أو أن يراد كمال الإيمان. إن كان المقصود أصل الإيمان فيشهد المسلم أنه ماذا؟ أنه قد جاء بأصل الإيمان، أنه قد جاء بأصل الإيمان. أما أنه قد كمل الإيمان وأتى بالأمور التي فيها استكمال الإيمان، فهذه لا يستطيع المسلم أن يزكي نفسه، أن يزكي نفسه. فيقال إذا شهد لنفسه بأنه أتى بكمال الإيمان فليشهد إذن لنفسه بالجنة، لأن من أتى بالإيمان الكامل فإنما هو قد شهد لنفسه بأنه ماذا؟ بأنه في الجنة. ولا يمكن للمسلم أن يفعل ذلك، لأن الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم. فإذن كلام عبد الله بن مسعود هنا يقصد به أن من شهد لنفسه بأنه مؤمن بمعنى أنه قد أتى بالإيمان بكمال الإيمان فهذا فعله غير صحيح، وهذا الذي قصدوه في مسألة الاستثناء كما مر معنا سابقا. فالاستثناء في الإيمان يقال إن المسلم يقول أنا مؤمن أرجو أن أكون مؤمنا بالله، أرجو أن أكون مؤمنا. حينما يقول أرجو ماذا يقصد؟ أصل الإيمان أم كمال الإيمان؟ كمال الإيمان. لا يمكن أن يقول المسلم عن نفسه أرجو أن أكون مؤمنا يعني شاك في نفسه أنه كافر أو أنه مؤمن، لا، هو مؤمن بالله لكن يقول أرجو أن أكون مؤمنا يعني أني قد أتيت بشيء من هذه الأعمال. فأصل الإيمان إنما هو ماذا؟ إنما هو موجود عنده، لكنه ماذا؟ لكنه يستثني فيما هو في كمال الإيمان، أرجو أن أكون مؤمنا، أو يقول آمنت بالله ورسله. طيب، وهذا قد سبق الكلام عنه. نعم، آخر حديث أو أثر.
قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال قيل لأبي وائل إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين.
نعم، ثم أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي وائل قال إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، قال لعمرك والله إن حشوها غير المؤمنين، أي أن المؤمنين ليسوا من حشو جهنم، ليسوا من الذين يخلدون في النار كما مر معنا في الأثر الذي قبله، أي أن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار فإنما يدخلون النار ولا يخلدون فيها، وإنما يعذبون ويطهرون في هذه النار ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة التي أعدها الله عز وجل لهم. لكن حشو جهنم إنما هو للكفار الذين يخلدون ويكونون حطب جهنم وتسعر بهم نار جهنم ويخلدون فيها إلى أبد الآباد. فهنا في هذا الأثر فيه قال إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، يقصد الناس الذين هم المرجئة، إن ناسا يزعمون أن المؤمنين لا يدخلون النار، فرد عليه فقال هذا الكلام باطل، بل من المؤمنين من يدخل النار، لكنه لا يكون من ماذا؟ لا يكون من الذين يخلدون في النار، لأن الذين يخلدون إنما هم من حشو جهنم، يعني الذين يخلدون فيها وهم حطب جهنم، حطب جهنم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. وهذا فيه دليل صريح على أن الأعمال من الإيمان، على أن الأعمال من الإيمان، وإلا لما نقص عمل هؤلاء ونقص إيمانهم استحقوا ماذا؟ استحقوا على ذلك أن يعذبهم الله عز وجل ويطهرهم في هذه النار ثم يخرجون بعد ذلك. وإلا لو كان المؤمن العاصي لا يدخل النار لا كان ذلك دليلا على ماذا؟ على أن المؤمنين متساوين في مسألة الإيمان، وهذا الذي أبطله هؤلاء الصحابة وهؤلاء السلف الأوائل، أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن من المؤمنين من قد يدخل النار ويكون من عصاة الموحدين ويطهر في هذه النار ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة وإلى رحمة رب العالمين. آخر شيء الشيخ قال أبو بكر
رحمه الله تعالى: الإيمان عندنا قول وعمل ويزيد وينقص.
نعم، بارك الله فيك. هذا إذن آخر ما ختم به الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هذا الكتاب النفيس، وهو تقرير عقيدة أهل السنة أن الإيمان عندنا قول وعمل ويزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، قول قلنا قول لساني بما يشهد به لا إله إلا الله، وقول القلب، قول القلب، فإذن يقول بلسانه ويقول ماذا؟ بقلبه، هذا يشمل لفظ القول، قول بالقلب وقول باللسان، قول بالقلب وقول باللسان. وعمل أي أنه عمل بالقلب مثل المحبة والرجاء والحب والبغض في الله كما مر معنا، وعمل الجوارح، فإذن يشمل الجوارح واللسان والقلب الذي يعرف بالجنان. فإذن هذا هو الإيمان عند أهل السنة، هو قول وعمل ويزيد وينقص. في نهاية هذا وفي ختام هذا الكتاب النفيس وهذا السفر العظيم الذي ألفه هذا الإمام وهو ابن أبي شيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا، وأن يبصرنا بجوانب العلم وبتعلم العلم النافع والإقبال على الصالحات، ويمن علينا بانشراح الصدر والعلم الذي يكون حجة لنا لا علينا. معاشر الفضلاء، هذه العلوم يتعلمها الإنسان ويتدبر فيها ويقرأ فيها حتى تؤثر في قلبه وتؤثر على سلوكه وعلى ما يكون من اعتقاد وما يكون من أخلاق ومن أعمال تكون حجة لك عند الله سبحانه وتعالى، وهذه هي ثمرة هذا العلم. فالعلم النافع هو الذي ينعكس على صاحبه في تعاملاته وفي أخلاقه وفي سائر أموره في معتقداته ونحو هذا الأمر. وكلما حصل الخلل عند الناس في جوانب الاعتقاد حصل الخلل عندهم في جوانب السلوك وفي جوانب التعاملات ونحو ذلك. فالعقيدة هي الأساس، والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الأساس. إذا ضبطه المسلم وإذا أصلح من معتقده ومن إيمانه ومن مسائل الإيمان أصلح هذه الجوانب، فإنما تصلح له ماذا؟ تصلح له سائر أموره. لذلك علينا أن نتمعن ونقرأ فيما كتبه علماء أهل السنة، لأن الإيمان والقراءة في مسائل الإيمان والتزود من هذه الأحاديث وهذه الآثار يؤثر في قلب المسلم ويزيده هداية، ويعطيه كذلك جوانب إيمانية تجعله ثابتا راسخا في خضم ما يعيشه في هذه الحياة من تقلبات ومن أمور تؤثر على الإيمان وتؤثر على نفس المؤمن، بل قد تجعله ضعيفا منكسرا أمام هذه الدنيا. لكنه حينما يتعلق بالله ويستعصم بالله سبحانه وتعالى يجد نفسه قويا بربه عز وجل، قويا واثقا من وعد الله عز وجل، يجد في نفسه انشراحا وإقبالا وفي صدره رحابة لا يجدها في سائر ملذات الدنيا، فحينما ينظر في هذا القلب وما عمره به وما جعله مغروسا في هذا القلب يجد فيه الخير ويجد فيه الانشراح وانفساح هذا القلب، وتجد هذا القلب يطير فرحا بقربه من الله عز وجل، يأنس إذا ذكر الله عز وجل، ويفرح إذا أقبل على ربه، ويفرح إذا تعلم العلوم التي تزيده إيمانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.